بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع اللقاء 97، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة بدر الكبرى، وهي أولى المعارك الفاصلة في الإسلام بين معسكري الشرك والتوحيد. هذا وقد بينا فيما مضى سبب الغزوة، ثم بينا قوة الجيش المسلم، ثم بينا كيفية التحرك، ووصل بنا الحديث إلى أهل مكة وهم يتجهزون للغزو. يقول المصنف رحمه الله: فتحفز الناس صراعا وقالوا: أيظن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله، لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج أي جمعوا، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، يعني جميع سادة قريش اجتمعوا إلا أبو لهب تخلف، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. وهنا يظهر مدى الغرور والكبر الذي يصيب أهل الجهل دائما أبدا. عندما أفلتت العير ووصلت ونجت، المفترض لأصحاب العقول خلاص أمر مضى وانتهى، ولكن أصحاب الغرور والجهل يجهلون. هنا العير أفلتت ونجت، فانظر إلى كبرهم، يقولون: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ نحن ذكرنا في في السرايا السابقة أن النبي أرسل سرية فأخذوا قافلة لابن الحضرمي، فهنا ظهر غرور قريش وكبرهم. وبالفعل كل خرج لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام تسليم أصحابه، لدرجة أن الذي لا يستطيع الخروج يرسل نيابة عنه رجلا. تعالوا لنرى قوام هذا الجيش المكي. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، يعني في بداية السير كان عددهم 1300، وكان معه 100 فرس و600 درع. انظر إلى العدد والعتاد، رأينا جيش الإسلام 314 معهم فرسان فقط، كل 3 يتعاقبون على بعير، يعني قلنا 300 على 3 معهم كم بعير؟ 100 فقط، 100 بعير يتعاقبون عليها في الطريق وفرسان، والسلاح اللي معاهم مجرد السيف فقط، السلاح المعتاد للخروج فقط. انظر إلى قريش، العدد 1300 في بداية السير، كان معهم 100 فارس، 100 فرس، 600 درع، وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، يعني من كثرتها لم يحدد العدد. وكان قائده العام، وكان قائده العام أبا جهل ابن هشام. يبقى القائد الأعلى للجيش مين؟ أبو جهل عمرو بن هشام. وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، يعني اللي قاموا على إعداد الجيش 9 رجال من أشراف قريش، يعني 9 رجال أعمال كبار بأموالهم. فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل، يعني عشان ياكلوا يوم يذبحوا 9 جمال، ومعروف إن الجمل الواحد يكفي تقريبا 100 من الرجال، يعني إذا ذبحت جملا يكفيك أن تطعم به 100 رجل، ماشي ممكن يزيد، هنقول يعني إيه الحد بإيه. طيب يعني إذا في اليوم بيذبحوا 9 جمال و10، يعني العدد اللي صار مع الجيش حوالي 1000. إنها تجد بعد كده البعض إيه رجع لبعض شؤونه، فاللي وصل تقريبا 1000 أو يزيد. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكون بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، يعني هذا الأمر كاد أن يثنيهم عن السير، يعني يرجعوا كلهم. ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي رضي الله عنه، فقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، يعني اطمئنوا أنا أكفيكم بني بكر عليكم السلام. وهكذا دائما أبدا الشيطان يؤز أولياءه، يعني بيقوي قلوبهم على الشر ويقوي قلوبهم على الهلكة، هكذا إبليس. بدأ الجيش هيتحرك، جيش مكة يتحرك، وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، سورة الأنفال 47. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله، وغدوا على حرد قادرين، يعني شدة غيظ وحنق وعلى حمية وغضب على رسول الله عليه الصلاة والتسليم وأصحابه لجرأة هؤلاء على قوافلهم. يعني إزاي يتجرأ محمد ومن معه على قافلتنا التجارية؟ تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عصفان، وادي اسمه وادي عصفان في الطريق إلى المدينة، ثم قديدا، وادي آخر اسمه قديد، ثم الجحفة. طبعا الجحفة دي ميقات مكاني لمن يمر بهذه الأماكن معتمرا بعمرة أو حج. وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاه الله فارجعوا. خلاص ارجعوا بقى، مش لازم السير. طبعا لم يسمعوا لقول أبي سفيان، وكان من قصة أبي سفيان رضي الله عنه، فقد أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه، أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا، وضاعف حركاته الاستكشافية، يعني بدأ يرسل من يستكشفون له الطريق، وهكذا أصحاب الخبرة وأصحاب الدراية في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب. مشكلة الكثير من أهل الإيمان إلا من رحم ربي وعصم أنهم قليل الأخذ بالأسباب، قال لك خليها ماشية كده، خليها ماشية بالبركة. طب ما البركة تحتاج لأسباب، ده إيه؟ البركة نفسها تحتاج لسبب، عشان تحصل البركة محتاج لإيمان ولتقوى ولطاعة ولعمل صالح، يبقى محتاج لسبب. خلاص، فلا بد أن تأخذ بالسبب. يعني دايما أهل الخبرة وأهل الدراية من أهل الدنيا يأخذون بالأسباب، فلماذا أهل الإيمان يتركون الأسباب في كثير من شؤونهم؟ وهذا الذي أدى إلى انكسار الأمة. لذلك على المسلم دائما وأبدا أن يحتاط وأن يأخذ بالأسباب. لماذا؟ لأن مفهوم التوكل على الله عز وجل يفهمه البعض فهما خاطئا، فيتواكل ويظن أنه قد توكل. التوكل معناه الكسل وعدم الأخذ بالسبب. وذلك الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ومعه بعيره، تركه خارج البيت ولم يربطه، ودخل على النبي فسأله النبي: يا رجل، لم لم تعقل دبتك؟ لماذا لم تربط الدبة؟ تعقل العقل والرباط، تربطها. مثلا حضرتك معاك دراجة جيت تركن في مكان، طب عندك القفل، اقفلها في عمود نور أو في كذا بحيث لا تسرق، مش ترميها كده وتدخل أنا هصلي متوكل على الله، ده مش توكل، ده تواكل. لماذا؟ أي حد هيمر ياخدها ويركبها ويمشي. هتقول بقى التوكل على الله ضيع ده دراجتي؟ لا، أنت لم تأخذ بالسبب. البعير سبته من غير رباط هيعمل ايه؟ هيفلت وهيمشي. وطبعا انت عارف اللي على الطرق كثيرون، جمل يلا مع السلامة. خلاص، فقال: لما لم تعقل دبتك؟ قال: ثقة في الله وتوكلا عليه. قال له النبي: اعقلها وتوكل. مش ليس هذا هو التوكل اللي انت تفهمه ابدا، اعقلها الاول، خذ بالسبب ثم توكل. ولذلك يقول العلماء عن تعريف التوكل: التوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسد والمضار في دين أو دنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة المباحة. ده قيد مهم أوي، مش أي سبب، لا تتخذ سببا غير مشروع، يقول لك كما يقول أهل الأهواء، يعني الغاية تبرر الوسيلة. يقول لك أبدا، هذا كلام باطل، مفيش حاجة اسمها الغاية يعني تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية مشروعة يبقى لازم الوسيلة تكون إيه؟ مشروعة. فما تتخذش وسيلة محرمة وتقول أصل الغاية نبيلة وكويسة. لا 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 لا، إن كانت الغاية مشروعة لابد تكون الوسيلة إليها مشروعة. فقاعدة الأمور بمقاصدها معناها أن تتخذ من الوسائل المباحة لتصل إلى المقصد المشروع. خلاص، فدايما نقول مع الأخذ بجميع الأسباب المباحة المتاحة. فالتوكل لابد فيه من أخذ بالسبب. ولذلك نقول أن ترك السبب معصية، ترك السبب معصية، أنت آثم إن تركت السبب. والاعتقاد في السبب شرك. يا الله، يعني أنا آخذ بالسبب، نعم، لكن لا أعتقد في السبب. السبب لا يعطي، ولكن المعطي هو الله رب العالمين. ولذلك قال تعالى فامشوا في مناكبها، آدي السبب أهو. أنا مطالب شرعا أن أنقب وأن أجتهد وأن أسعى لطلب الأرزاق وأترك الأبواب المباحة وأجتهد وأعمل. خلاص، فامشوا في مناكبه، وبعدين وكلوا من رزق. يعني إذن أنا مش هاكل من سعي ده، لا لا لا، السعي ده ضابط شرعي في التوكل، أناط الله به العطاء، اسعى. لكن من الذي يعطي؟ الله رب العالمين، لأن السبب بتاعك ممكن يتعطل وممكن لا يثمر، إنما المعطي المانع هو الله رب العالمين. لذا قال وكلوا من رزقه. يبقى أنا بأخذ بالسبب دون اعتقاد فيه، أنا أخذ بالسبب طاعة لله الذي بنى كونه على احترام قانون يسمى قانون السببية. وذلك أنت بتتعجب مثلا في دول الغرب، تقول دول متقدمة، نعم أخذوا بالسبب، أخذوا بالسبب فتقدموا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. خلاص، ده عطاء دنيا، فعطاء الدنيا بيستوي فيه الجميع، مؤمن وكافر، طائع وعاصي. عندنا أرض هي قدام مننا، إلا هيحفرها ويحط فيها بذرة جيدة ويغطيها ويسقيها ويرعاها، بعد وقت هتطلع له شجرة، والشجرة هتطلع ثمر، لأنه أخذ بإيه؟ بالسبب. سواء كانت اليد التي وضعت البذرة دي مؤمنة أو كافرة، لأن ده عطاء دنيا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي أهل الإيمان وأهل الكفر، من عطاء ربك، أدي عطاء الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا، مش ممنوع. لماذا؟ خالق يرزق، خالق يبقى يرزق. وإذا كنت حافظين القصة والأثر مع خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إبراهيم كان يلقب أو يكنى بأبي الضيفان لكرمه، وكان لا يستطيع أن يأكل إلا مع ضيف، لدرجة أنه إن لم يجد ضيفا يأكل معه يخرج على طريق الناس ليستضيف أحدهم. شوف الكرم وصل لإيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة، أمة في الخير عليه السلام. فالمهم، ذات يوم أعد طعامه وخرج على طريق الناس فاستضاف أحدهم، وكان كافرا لا يؤمن بالإله. إبراهيم جلس وأجلس ضيفه وبدأ الطعام، قال يا رجل قل بسم الله. قال يا إبراهيم لست مؤمنا بربك هذا، أنا مش مؤمن بإلهك اللي أنت بتعبد، أنت دعيتني على الطعام سيبني أكل، ما تقول لي بسم الله، لست مؤمنا بإلهك هذا. غضب إبراهيم، غضب لله، للتوحيد. فقال إذن قم عن طعامنا، ما تأكلش معي. خرج، فإذا بجبريل يأتي إبراهيم عليه السلام ويقول يا خليل الرحمن الله يقرئك السلام ويقول لك تضجرت من أكلة واحدة، يعني أكلة واحدة غضبت لأنه كافر. إن هذا الرجل كافر منذ 60 سنة والله عز وجل يطعمه ويسقيه، وأنت تضجرت من أكلة واحدة؟ الله أكبر، الله يعاتب خليله في رجل كافر يا إخوة. شوف جمال الدين وجمال الإسلام. فماذا صنع الخليل؟ خرج مسرعا يتبع الرجل وقال: يا عبد الله مهلا، انتظر، عد إلى طعامنا، فإن ربي عاتبني من أجلك. الله أكبر. وأخبره القصة. شوف بقى الرجل عنده عقل. قال: عجبا، رب يعاتب أولياءه من أجل أعدائه، إن هذا أحق أن يعبد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ودخل الإيمان. ودي برضو فيها إشارة مهمة أوي يا إخوة. بعض الإخوة مثلا في البيت يقول لك: أخويا تارك للصلاة ما كلش معاه. بئس الفهم فهمك أنت، إيه ما تاكلش معاه يعني؟ أي ما يقعدش معايا على مائدة، بدل ما تنصحه وتذكره بالله وتدعوه وترفق به. طب هو اللي تارك الصلاة ده مش كده بيعصى الملك؟ طب الملك أطعمه ولا لأ؟ سقاه ولا لأ؟ بيرزقه ولا لأ؟ مديله صحة ولا لأ؟ طب أنت ما تاكلش معاه ليه؟ نقول لك بالعكس، ده أخوك، لا تكن عونا للشيطان عليه. ده بعضهم يقول لك: أنا لا أكون مع أمي ولا أبي لأنه ما بيصلوش. أه والله في بلادنا، ويجي لك فتاوى عجيبة جدا. نقول له: بئس الابن أنت. انظر إلى أسماء عندما أتت النبي تسأله، أمها كانت لم تدخل الإسلام بعد، وجاءت تريد صلتها، فسألت النبي: إن أمي تريد أن تصلني، أفأصلها؟ قال: صليها وإن كانت كافرة، فإن كفرها عليها، أو كما قال النبي. يبقى لا يا ابني، انصح لأخيك، ذكر أخاك بالله، علمه إزاي يصلي، اصبر عليه، وكل معه وتودد إليه. نعم يجوز في بعض الأحيان الهجر الشرعي من باب التزكية والتربية، لكن يا ابني ما تكونوا في بيت واحد. طب مع الأم، مع الأب أمر جلل. إبراهيم عليه السلام من أجل أكلة واحدة عاتبه الرب، وكان بسبب هذا الخلق الكريم دخل رجل الإيمان وعاد يأكل مع إبراهيم. إذن نقول أننا ينبغي أن نفهم ديننا فهما صحيحا، فهنا لا بد لك أن تأخذ بالسبب، وينبغي أن لا تعتقد في السبب، ولا بد أن يكون السبب مباحا مشروعا، فلا تقول الأمور بمقاصدها وبعدين تلوي عنق القاعدة وتقول الغاية تبرر الوسيلة. أقول لك أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة. فالله تعالى بنى هذا الكون على احترام قانون السببية. الإيد اللي هتحفر وهتضع البذرة وترعاها هتثمر لها، سواء كانت هذه اليد مؤمنة أو كافرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، مش محظور حتى على الكافر. نعم، أو منذ 60 سنة كافر، والله يطعمه، والله يسقيه، والله يرزقه. فعطاء الدنيا يا إخوة لا يمنع منه أحد. لماذا؟ لأنه خالق. خالق يعني إيه؟ يعني يرزق. خالق يعني يرزق. هل يخلق خلقا ثم يتركهم؟ أبدا، وهو العدل جل جلاله. ولذلك تجد مثلا كثير من دول الغرب في تقدم، أخذوا بإيه؟ بالسبب، وأتقنوه، وأعدوا العدد. انظر مثلا عندما تسير في الطرقات مثلا بين فترة والتانية إصلاحات وتغييرات. ليه؟ سبب. بيهتموا ببلادهم وبيشكروا نعمة عطاء الدنيا، واضح؟ فبيزيد العطاء عندهم. على نقيض كثير من بلاد الإسلام، عملوا إيه مع الأسباب؟ وعملوا إيه مع العطاء؟ أعطوا العطاء ظهورهم، لم يشكروا النعمة ولم يأخذوا بالسبب فلم يتقنوه. كثير من خيرات المسلمين وكنوز أراضيهم تذهب لغيرهم بأثمان زهيدة، ثم غيرهم يبدأ التركيبات ويستخرج منها مش عارف مكونات ويرجعها لنا بآلاف وآلاف الدولارات. يبقى السلعة بتاعتنا معرفناش نستخرجها ولا عرفنا نقيم عليها صناعات، غير ناخدها مننا خام ويبدأ يقطعها. شوف مثلا النفط خرجوا منه كام تركيب، خرج منه الكيروسين، خرج منه المازوت والسولار، خرج منه البنزين، خرج منه ياه آلاف المكونات. ليه؟ هم أحسن استقبال العطاء. هناك بقى أموال طائلة تنفق فين؟ في الفساد والإفساد، على الراقصين والراقصات، على المغنيين والمغنيات، على المذيعين والمذيعات، على لاعب الكرة كرة القدم، واضح؟ وبعدين يخرجون بأموالهم إلى دول الغرب من أجل الفاحشة وينفقون ملايين الريالات والدولارات واليوروهات. وبعدين بنسأل لماذا؟ لا ما تسألش بقى، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذا أقول لك المسلم يحترم السبب، يأخذ بالسبب طاعة ولا يعتقد في السبب، لأن الاعتقاد في السبب شرك. انظر إلى ولد نبي الله نوح عليه السلام، اعتقد في السبب فوقع في الشرك الأكبر وأهلكه الله عز وجل عندما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هو اعتقد أن الجبل كسبب هيحفظه ويحميه من الغرق، النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرق. يبقى اوعى تعتقد في السبب، خذ بالسبب طاعة لله استجابة لأمر الله، ولكن لا تعتقد فيه، لأن المعطي والمانع هو الله رب العالمين. دخل الوقت؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء، كده ناخد خمس دقائق إن شاء الله. فكما ذكرت أن شرك الأسباب يؤدي للهلاك، فولد نبي الله نوح عليه السلام وقع في هذا النوع من الشرك واعتقد في السبب، فقال كما يحكي القرآن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كانت إجابة الأب الرحيم نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فكانت النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن علينا أن نحترم السبب كمسلمين طاعة لله رب العالمين مع عدم اعتقادنا، وكما قال القائل أن الأسباب للجوارح وأن القلب لا يتعلق إلا بالرب جل جلاله. إذن عطاء الدنيا للجميع، مؤمن وكافر طائع وعاصي، فمن أخذ بالسبب أعطاه الله عز وجل. أما عطاء الإيمان فلا يكون إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان. فهنا نعود إلى أبي سفيان وحيطته وأخذه بالأسباب، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استبقا في شن لهما ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب. شوف الخبرة إخوة الدقة، أبو سفيان يحتاط للعير يريد أن ينجو بها، فبيسأل في الطريق بعض الأعرابي يعني هل رأيت جيشا للمسلمين تعال المدينة جايين هنا ولا؟ قال لم أرى إلا رجلين أناخة كانوا قاعدين في المكان ده بالبعيد بتاعهم ومشيوا. ماذا يصنع أبو سفيان؟ يذهب إلى مكان مبرك البعيرين ويشوف البعرة، طبعا لما بيبرك له فضلات، فمسك البعرة بيشوفها لقى مكوناتها من النوى، يعني واكلة إيه تمر المدينة، فعرف إنهم منين، بس خلاص يبقى فيه حد بيطرى الصدمة. أدي الخبرة وأدي الأسباب. ف فعلينا أن نحترم الأسباب المباحة. قال: فقال هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. بهذا القدر هنقف، والدرس القادم إن قدر بقاء هنبدأ نشوف حال الجيش المكي، هيرجع ولا هيواصل، لأن بعضهم كده دارت مناقشات، طب نرجع ما نرجعش. إن شاء الله في الدرس القادم نقف مع هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.